بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي رضيه الله لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه يقوم على أصول ثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق ما تقتضي هذه المعرفة من عبودية لله جل وعلا، وإخلاص الدين له، وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. ولهذا كان متأكدا على كل مسلم ومسلمة أن تعظم عنايتهم بهذه الأصول الثلاثة معرفة وتحقيقا. والإيمان له طعم وحلاوة لا يذوقها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أعدها علي يا رسول الله، أعدها علي يا رسول الله. ففعل صلى الله عليه وسلم. وقول أبي سعيد رضي الله عنه: أعدها علي يا رسول الله، لأنها وقعت من قلبه موقعا عظيما، وهي تبين لنا هذه المكانة العظيمة لهذه الأصول الثلاثة. ولهذا أيضا كان متأكدا على المسلم أن يكون على استذكار لهذه الأصول الثلاثة يوميا، يستذكرها ويستحضر مكانتها وأهميتها العظيمة، كما جاء في سنن أبي داود بسند ثابت من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاثا، يعني ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وهذا الحديث هو حديث ثابت يفيد أهمية استذكار هذه الأصول كل يوم في الصباح وفي المساء. وهذا الاستذكار وقولها في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا هو تجديد للإيمان وتمتين له وتقوية، يرددها في الصباح ويرددها في المساء. وعند سماع الأذان وما فيه من كلمات التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى يشرع للمسلم أن يستذكر أيضا هذه الأصول، كما ثبت في حديث في كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيشرع عند كل أذان أن تستذكر هذه الأصول العظيمة. وأعد النظر في هذه الأحاديث لتدرك أهمية هذه الأصول، فبها ذوق طعم الإيمان، ومن قالها وجبت له الجنة، وكان حقا على الله أن يرضيه، وفيها غفران الذنوب. انظر أهميتها وعظيم شأنها، وأنك بحاجة ماسة أن تكون على صلة يومية بهذه الأصول الثلاثة، استذكارا لها وإدراكا لأهميتها ومكانتها العظيمة. وهذه الأصول الثلاثة عليها مدار الامتحان في القبر، إذا أدرج الميت في قبره فإنه يسأل عن هذه الأصول الثلاثة، يسأل عن هذه الأصول الثلاثة، كما في الحديث الصحيح في المسند وغيره عن البراء رضي الله عنه، وحديث طويل، وفيه فيأتيه يعني الميت ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ يقولان للمؤمن: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدور الأسئلة على هذه الأصول الثلاثة، فهي أصول مهمة جدا، مهمة جدا في حياة المسلم، ينبغي أن يكون على عناية عظيمة بها، عناية مستمرة، ويهتم بها اهتماما بالغا. وإن من نعمة الله العظيمة على الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن أكرمه الله جل وعلا بإفراد هذه الأصول الثلاثة بمؤلفات خاصة، ولا أعلم من سبقه في التأليف في هذه الأصول الثلاثة مع أهميتها العظيمة ومكانتها، لا أعلم من سبقه في إفرادها. ثم إنه رحمه الله أفردها في بمؤلفات محكمة تماما، معتنى بها عناية عظيمة جدا، فأفرد رسالة رحمه الله سماها ثلاثة الأصول وأدلتها، وهي موسعة، يعني كتبها لطالب العلم توسع فيها في ذكر الأدلة المتعلقة بهذه الأصول الثلاثة، وكتب أيضا رسالة مختصرة من تلك في صفحات قليلة عرفت بالأصول الثلاثة، عرفت بالأصول الثلاثة، وكتبها رحمه الله تعالى لعوام الناس والمبتدئين، وكتب أيضا رحمه الله أخصر منها، وأيضا يعني جعل بعض ألفاظها بالألفاظ العامية الدارجة، كل ذلك اهتماما منها رحمه الله في نشر هذه الأصول الثلاثة بين المسلمين وتعليمهم إياها، حتى يكونوا على عناية عظيمة بهذه الأصول التي كل واحد منهم إذا أدرج في قبره سئل عنها: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى أكرمه الله ووفقه، فكتب يعني في هذه الأصول عدة رسائل، كتب فيها عدة رسائل، ونفع الله جل وعلا بها نفعا عظيما، وذهبت في مشارق الدنيا ومغاربها، وترجمت إلى اللغات الكثيرة، وعقد في دراستها المجالس الكثيرة، ونفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. ورسالة الموسعة الثلاثة الأصول وأدلتها مقررة في بلادنا المملكة العربية السعودية على الطلاب في المراحل الابتدائية من قديم، وهي مقررة ولا تزال يعتنى بتعليمها الطلاب وتنشئة الطلاب على حفظها وفهمها ودراستها، وهذا نعتبره نحن من حسنات دولتنا وولاة أمرنا جزاهم الله خيرا وزادهم بركة وتوفيقا. فينشأ أبناء المسلمين في هذه الديار المباركة على نشأة عظيمة في المعرفة بهذه الأصول الثلاثة التي يدور عليها دين الله سبحانه وتعالى. وإني أنصح كل مسلم أن يعتني بنفسه وبأهله وبولده تعليما وتعلما وعناية بهذه الأصول الثلاثة، ولتكن من ثمرة حج الإنسان وعوده إلى أهله وبلده أن يعود معه هذه الأصول الثلاثة، يغذي أبناءه قلوبهم بهذه الأصول ويتابعهم فيها ويحفزهم على حفظها ومعرفتها حتى يكونوا على أصل ثابت، حتى يكونوا على أصل ثابت، لأن دين الله لا يقوم إلا على هذه الأصول، فيتعلمونها ويشجعهم على حفظها ومعرفتها وضبطها حتى تكون نشأتهم على أصل ثابت وقاعدة متينة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والذي سنقرأه هو الرسالة المختصرة التي ألفها رحمه الله للمبتدئين والعوام، وسيكون أيضا التعليق عليها بما يناسب مستوى من ألفت لهم، من ألفت لهم هذه الرسالة. وطالب العلم الذي يحضر هذا المجلس لن يخلو من فائدة، لأنه يعني أولا سيزداد اهتمامه ومعرفته بهذه الأصول، وأيضا ربما يستفيد فيما بعد في تعليمه للعوام والمبتدئين هذه الأصول العظيمة المهمة المتينة. ونسأل الله أن يبارك لنا أجمعين في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وذرياتنا، وأن يجعلنا أجمعين مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن.
الشيخ رحمه الله تعالى له عادة معروفة في عموم مصنفاته ورسائله رحمه الله تعالى، وهي أنه يبدأ رسائله بالدعاء، يبدأ رسائله رحمه الله تعالى بالدعاء، أدعية مهمة تتعلق بما هو بصدد بيانه وإيضاحه وتعليمه للناس. وهذا أيضا من جميل نصحه رحمه الله وعظيم شفقته ورحمته ومحبته الخير للناس، فكان رحمه الله في عامة مصنفاته يبدأها بأدعية تتضمن يعني معاني عظيمة متعلقة بما يعني أراد بيانه للناس فيما كتب رحمه الله تعالى. فهنا يقول: فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه. وفقكم الله لمراضيه، يعني وفقكم الله عز وجل للعلم والعمل بما يرضي الله، بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وانتبه لي يعني هذه الدعوة مراضيه ما الأحاديث التي سمعتها قبل قليل، كلها يتكرر فيها في هذه الأصول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الأصول هي أهم مراضي الله وأعظمها وأجلها، أن يعتني المرء بهذه الأصول، يعني أهم ما ينال به العبد رضا الله سبحانه وتعالى هذه الأصول الثلاثة، هي التي يقوم عليها نيل الرضوان، هي التي يقوم عليها نيل الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: وجنبكم طريق معاصي، يعني جنبكم أبعدكم، جنبكم يعني جعلكم في جانب بعيد عن المعاصي، وهذا أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من المعاصي والكبائر، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني كونوا في جانب بعيد عنها. فهو يدعو بهذه الدعوة رحمه الله: جنبكم طريق معاصي، يعني سلمكم ووقاكم وأعاذكم من أي طريق يوصل إلى المعصية وما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله أن من الواجب، فاعلموا أن من الواجب، واعلموا هذه يؤتى بها بين يدي ذكر الأمور العظيمة المهمة، والقرآن يأتي فيه كثيرا اعلموا، اعلم بين يدي الأمور المهمة، مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي القرآن آيات كثيرة فيها يعني الأمر بالأمر بهذه الصيغة اعلم اعلموا، ويأتي بعد هذا الأمر أصول الدين من توحيد الله والمعرفة بأسمائه وعظمته وجلاله، فهي يعني كلمة تنبيه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة المهمة، فيقول فاعلموا أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن، معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن، يعني لا يكفي المعرفة والعلم بل لابد من العلم والعمل، وكل واحدة من هذه الأصول الثلاثة لها جانبان، جانب علمي وجانب عملي، فلابد من العناية بها علما وعملا. وسيبين لنا رحمه الله تعالى باختصار في هذه الرسالة ما يتعلق بكل أصل من هذه الأصول الثلاثة التي هي المعرفة، معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الأول في معرفة العبد ربه، فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والدليل قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. فأما الدليل على آياته فهو قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الآية.
يقول رحمه الله تعالى: الأصل الأول. هذا الأصل هو أصل الأصول وأعظمها وأجلها على الإطلاق، وهو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى. ثم أخذ يبين بأسلوب سهل واضح يناسب المبتدئين وعوام المسلمين، يبين هذه المعرفة بطريقة السؤال والجواب. وهذه الطريقة لها أصل في السنة، فكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يعلم بطريقة السؤال والجواب، وهي طريقة نافعة جدا في التعليم. ولاحظ يعني في هذا الباب وفي أحاديث كثيرة، لكن لاحظ الحديث العظيم المعروف بحديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة أعرابي وأخذ يسأل أسئلة في مهمات الدين، قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة، ثم قال أخبرني عن أمارات الساعة، ثم انصرف. ولما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن جبريل علمنا في هذا الحديث الدين، وعلمنا طريقة مهمة في تعليم الدين، وهي السؤال والجواب، السؤال والجواب. والسؤال والجواب يمكن للفائدة، ولا سيما عند المبتدئ يمكن للفائدة ويثبتها عنده. وكثيرا أيضا ما يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما أراد بيانه عليه الصلاة والسلام بسؤال يشوق، يسوق لما أراد بيانه عليه الصلاة، وهذا أيضا نافع في التعليم. ألا أدلكم، يقول عليه الصلاة والسلام، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، انظر كيف يعني سوقهم للفائدة، ما قال لهم ذكر الله خير لكم إلى آخرة، وإنما جاء بها بهذا السؤال المسوق. فاستعمال السؤال والجواب في التعليم مهم ومفيد للمتلقي غاية الفائدة. فقال الشيخ رحمه الله: الأصل أول معرفة العبد ربه، جمع أمورا مهمة تتعلق بهذه المعرفة وصاغها بطريقة السؤال والجواب. قال: فإذا قيل لك أيها المسلم من ربك، إذا قيل لك من ربك، انتبه، هذا السؤال من ربك هذا السؤال إذا أدرج كل واحد منا في قبره سيجلس في القبر ويقال له من ربك، يقول له ملكا من ربك. فجواب هذا السؤال مهم في النجاة، مهم غاية الأهمية في النجاة، نجاة العبد. فإذا قيل لك من ربك، إذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله، فقل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، رباني بنعمته، كل ما في من نعمة هي من الله، من لباس أو صحة أو غذاء أو مطعم أو مسكن أو ملبس أو مركب أو غير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ربي الله الذي رباني بنعمته، رباني بنعمته، أرفل وأعيش وأتقلب في نعم ربي. فإذا قيل من ربك قل ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال: والدليل قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. والشيخ رحمه الله في هذا المختصر في كل مسألة بينها يكتفي بدليل واحد، يكتفي بدليل واحد، وإلا كل واحدة من هذه عليها عشرات الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، بأي شيء عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. آياته المقصود بها الكونية الدالة على عظمته وكمال تدبيره وتسخيره لهذه الكائنات وتصريفه لها سبحانه وتعالى، ومخلوقاته. وهذا فيه أن النظر إلى المخلوقات والتفكر فيها يهدي العبد المتأمل المتفكر إلى عظمة خالقها، كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته. قال فأما الدليل على آياته فهو قوله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآيات الكونية، هذه الآيات الكونية المشاهدة المعاينة بالأبصار، الليل والنهار والشمس والقمر، الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية عظيمة يشاهدها تتكرر على المرء بتكرر الليالي بتجدد الليالي والأيام، لا يزال يعاين هذه الآيات العظيمة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال وأما الدليل على مخلوقاته فهو قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه جاءت في موضعين، هذه جاءت في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل ما يعني أشير هنا في سورة الأعراف، وأيضا في أول يونس، في أول يونس قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وفي سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه يعني هذه المخلوقات، هذه المخلوقات العظيمة، السماوات، الأرض، الجبال إلى غيرها من المخلوقات التي سخرها وأوجدها وخلقها، هي تعرف العبد بمن؟ بخالقها، تعرف العبد بموجدها ومبدعها. فلما يرى هذه المخلوقات العظيمة ويتأمل فيها تهديه إلى عظمة خالقها وترشده إلى كمال مبدعها وموجدها سبحانه وتعالى. قل عرفته بآياته ومخلوقاته، عرفته بآياته ومخلوقاته. أعرابي سئل قيل له بما عرفت ربك، بما عرفت ربك؟ قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل على اللطيف الخبير. هذه تهدي العبد. مرة جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأل سؤال ستعجبون منه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له من خلق السماوات؟ قال عليه الصلاة والسلام الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال؟ قال الله. هذه لو يسأل عنها يعني أحد من الناس ينزعج وربما ما يجيب. فقال من خلق السماوات؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال؟ قال الله. قال أسألك بالذي خلق السماوات والأرض والجبال الله أرسلك؟ الآن يعني سبحان الله هذا الأعرابي فقه عجيب والفطرة التي في قلبه يعني استدعى أولا عظمة الخالق لهذه السماوات والأرض والجبال، ثم يستحلفه بهذا الرب العظيم الخالق لهذه الكائنات، الله أرسلك. وما يظن هذا الأعرابي أنه يعني أن شخصا يستحضر عظمة الخالق وخلقه لهذه المخلوقات ثم يحلف كاذبا أن الله أرسله ولم يرسل. هذا 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 يعني هذا حدود ضبطه للأمر. هو يعيش بين جبال وسماوات وأرض، وهذه حياته، لكنها تهديه، تهديه لعظمة خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. النظر والتفكر يهدي المرء ويرشده إلى عظمة الخالق. فإذا قيل بما عرفت ربك، قل عرفته بآياته ومخلوقاته، آياته مثل السماوات ومثل الليل والنهار والشمس والقمر، ومخلوقاته مثل السماوات والأرض والجبال والأشجار والأنهار والبحار، هذه كلها مخلوقات عظيمة تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله فقل: خلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. فدليل العبادة قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودليل الطاعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله، لأي شيء خلقك الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما أوجد هذا الإنسان عبثا ولا خلقه سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما أوجده الله عبثا. وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، تعالى الله وتنزه وتقدس عن ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الإنسان لحكمة وغاية، أوجده لأجلها وخلقه لتحقيقها. فإذا قيل لك أيها الإنسان لأي شيء خلقك الله، لأي شيء خلقك الله، فقل: خلقني لعبادته وطاعته، خلقني لعبادته وطاعته. طاعته العطف الذي عليها هو توضيح لها، واتباع أمره واجتناب نهيه. إن طاعة الله عز وجل باتباع الأمر واجتناب النهي. قل: خلقني لعبادته وطاعته، هذا الذي خلقني لأجله وأوجدني لتحقيقه. فإذا قيل لك ما الدليل، ما الدليل على أن الله خلقك لعبادته وأوجدك لطاعته، ما الدليل على ذلك؟ فقل: دليل العبادة قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ الآن الشيخ في هذا الموطن والذي قبله الذي هو المعرفة بالله، جمع بين نوعي التوحيد العلمي والعملي، وهما مقصود الخلق. فالله عز وجل خلقنا لمعرفته وعبادته، لمعرفته مثل ما قال سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلقنا لنعرفه بعظمته وقدرته وكماله وإحاطة علمه سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته إلى غير ذلك، ولنعبده نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة ونخلص له الدين. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبر سبحانه وتعالى أنه فعل الأول الخلق ليفعلهم الثاني الذي هو العبادة، ليفعلهم الثاني الذي هو العبادة إلا ليعبدون. والمراد بقوله إلا ليعبدون أي يوحدون. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. والعبادة لا، والعبادة عبادة الله لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. إذا لم تكن قائمة على التوحيد يصح أن نفيها، ويصح أن يوصف فاعلها بأنه ما عبد الله، فلا يكون عبدا لله إلا بتوحيده، ولا يكون عابدا لله إلا بتوحيده، ولا تكون عبادة لله إلا بتوحيده. فإذا انتفى التوحيد في العبادة ما أصبحت عبادة، وصح أن تنفى، وأن يقال في من كان هذا حاله أن يقال في حقه ما عبدت الله، مثل الشخص الذي أدى الصلاة كاملة بركوعها وأركانها وأركانها وواجباتها لكن على غير طهارة، يقال له ما صليت. والذي يؤدي العبادة بدون التوحيد يقال ما عبدت الله، يقال ما يكون عبد لله إلا بالتوحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المشركون يعبدون الله، يعبدون الله لكن ما يخلصون، ما يوحدون، يعبدون مع غيره. قال: وما أنتم عابدون ما أعبد. فلا يكون المرء عبدا لله إلا بالتوحيد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في الآية أن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: ودليل الطاعة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والقرآن فيها يعني آيات كثيرة يأمر فيها بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من طاعة الله. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه فقل: أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. ودليل الأمر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه. إذا قيل لك أي شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه فقل: أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. أمرني بالتوحيد. التوحيد هو أعظم الأوامر وأجلها، وهو الأساس الذي يقوم عليه دين الله، والشرك هو أخطر النواهي وأضرها. وأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. في أوائل سورة البقرة قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر في القرآن اعبدوا ربكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولما تأتي الأوامر في القرآن، يعني تجد بعض الآيات تنتظم جملة من الأوامر، تجد الأوامر دائما تبدأ بأعظمها وهو التوحيد، وهذا في مواطن من القرآن. وكذلك النواهي تبدأ بالنهي عن الشرك، وهذا أيضا في مواطن من القرآن، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. هذه عشرة بدأت بالتوحيد الذي هو أعظم الأوامر وأجلها على الإطلاق. ومثل قولها أيضا في آخر الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. ومثل قوله في سورة الإسراء لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم ذكر بعدها جملة من الأوامر والنواهي، جملة من الأوامر والنواهي، فبدأها بالتوحيد، بدأ الأوامر بالتوحيد وبدأ النواهي بالنهي عن الشرك. فإذا قيل لك بما أمرك الله قل بالتوحيد، وأي شيء نهاك الله عن قل نهاني عن الشرك. وذلك أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى العبادة به، بل هو الغاية التي خلق العباد لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وأخطر النواهي وأضرها الشرك بالله، الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ والدليل، الدليل قوله سبحانه وتعالى قال ودليل الأمر قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ففي الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد بأوامر ذكرها في هذه الآية، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل، والعدل هنا هو الإنصاف ووضع الأمور مواضعها، الذي هو ضد الظلم، الذي هو ضد الظلم. فيدخل في أول ما يكون في هذا الباب التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، والشرك الذي هو ضده أين يدخل؟ في ضد العدل الذي هو الظلم. الشرك أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، الكافرون هم الظالمون. الشرك هو أظلم الظلم، وإذا كان أظلم الظلم الشرك فأكمل العدل وأتمه أحسنه ما هو التوحيد، أن تضع العبادة في موضعها، أن تضع العبادة في موضعها الذي هو لله، وأن يفرد بها وأن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل معه إلا الشركاء. العدل هنا المراد به ضد الظلم، يختلف عن العدل في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون يسوون غيره به، يسوون غيره به، ذاك العدل هو الشرك، وهذا العدل هو التوحيد، معناهما مختلف. قال ودليل النهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه فيها خطورة الشرك ويتتضمن النهي عنه والتحذير منه. وفي القرآن قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لو قيل لك ما دليل الأمر والنهي وقلت قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كان الجواب أيضا وافيا، لكن الشيخ يختار يعني في كل جواب آية واحدة. لكن لو قلت دليل الأمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أو قلت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ونحو ذلك كان الجواب أيضا وافيا صحيحا. وإذا قلت في دليل النهي لا تجعل، قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر تقعد مذموما مخذولا، قلت تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا كله داخل في دليل النهي. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه جاءت في موضعين من سورة النساء، موضعين من سورة النساء. الموضع الأول السياق متعلق باليهود وأهل الكتاب، وفيها قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وذلك أن اليهود شركهم وكفرهم افتراء على الله سبحانه وتعالى. والموضع الثاني في سياق يتعلق بالمشركين، بالمشركين كفار قريش، وهؤلاء شركهم ضلال يختلف عن أولئك. ولهذا قال في الموطن الثاني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالسياق هناك يتعلق بالمشركين، ولهذا ختم بقوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ففي الآيتين أخبر سبحانه وتعالى أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر، يعني في حق من مات عليه، الذنب الذي لا يغفر في حق من مات عليه. ولهذا فإنه لا تنافي بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني حتى الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي حتى الشرك. هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا هي في شأن من تاب، من تاب من الذنب أيا كان الشرك أو غيره تاب الله عليه. ولهذا قال ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني توبوا إلى الله. أما هذه الآية التي في النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه في حق من مات على ذلك، أي أن من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في رحمة الله ولا حظ له فيها ولا نصيب. قال وقوله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا ذكره الله سبحانه وتعالى ذكره الله سبحانه وتعالى من قول عيسى وبيانه لقومه عليه السلام. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه مثل التي قبلها فيها الفصل في أمر المشرك الذي مات على الشرك أن الجنة عليه حرام وأنه لا مطمع له في دخول الجنة وليس له يوم القيامة إلا النار مخلدا فيها أبد الأبد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار يعني مخلدا فيها أبد الأبد، وما للظالمين من أنصار. وقد جاء في الصحيح صحيح البخاري وغيره أن إبراهيم الخليل عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة فيقول إبراهيم لأبيه ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه الآن لا أعصيه، الآن لا أعصيك. هل هذه تفيد في ذاك اليوم؟ فيقول الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من أبي الأبعد أن يؤخذ ويلقى في النار. انظر مكانة إبراهيم وجاهه ومنزلته العظيمة عليه السلام. فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، مثل ما في هذه الآية فقد حرم الله عليه الجنة، قال إني حرمت الجنة على الكافرين، ما لهم أي مجال ولا سبيل للجنة، ما لهم إلا النار مخلدين فيها أبدا. قال فيقال انظر، فينظر إلى جهة أبيه وإذا بديخ يعني حول على صورة ديخ وهو ذكر الضفاع. قال فأخذ بقوائمه وألقي في النار، أخذ بقوائمه وألقي في النار. من مات على الشرك الجنة عليه حرام وليس له مأوى إلا النار، من ليس له مأوى إلا النار مخلدا فيها أبد الآباد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.